أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أدوات العطف أو، وهي لأحد الشيئين أو الأشياء، تكون لأحد الشيئين إذا كان إذا عطف بين شيئين فقط، وتكون لأحد الأشياء إذا تكرر العطف بها في الكلام الواحد. تارة تقول جاء زيد أو عمرو، وتارة تقول جاء زيد أو عمرو أو بكر أو خالد إلى آخره. ففي المثال الأول جاء زيد أو عمرو، فأنت تقصد مجيء أحدهما لا كليهما، ولذلك هي تكون لأحد الشيئين، يعني أن الجاء أحدهما. التفت الآن، لا مانع من أن يكون قد جاء زيد وعمر معا، ولكن ما هو مقصود للمتكلم هو مجيء أحدهما. جيد، فيؤتى حينئذ بالعطف بأو. فإن قلت إذا كانت لأحدهما، إذا كانت تخصص، إذا كانت أو تخصص الحكم بأحدهما، فما هو الوجه في تشريكها في الحكم؟ لأن معنى التشريك في الحكم أن ما قبل أداة العطف وما بعدها قد اشتركا في ذلك الحكم، والحال أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، وهذا يعني أن الحكم قد انصب على أحدهما دون الآخر، ولو في كلام المتكلم. والجواب أن الذي حصل له الحكم حقيقة وإن كان أحدهما إما المعطوف أو المعطوف عليه، ولكنهما قد اشتركا في إمكان التلبس في الحكم، تلبس بالحكم، فإن المجيء مما يحتمل أن يكون لزيد ويحتمل أن يكون لعمر، وهذا القدر كاف في التشريك في الحكم. فقد ظهر أولا أن كون أو لأحد الشيئين أو الأشياء لا يتنافى مع إمكان أن يكون الشيئان معا قد حصل لهما الحكم. فقولنا جاء زيد أو عمر فيه احتمال أن يكون الجائحة، يعني لا يتنافى مع أن يكون الجائي كلا من زيد وعمر. غاية الأمر أن مراد المتكلم هو الإخبار عن مجيء أحدهما، فالمتكلم يكون ناظرا إلى الإخبار عن مجيء واحد منهما، ولذلك قولنا جاء زيد أو عمرو وبمثابة قولنا وفي قوة قولنا جاء أحدهما. ولذلك عندما يسأل هل جاء زيد أو عمرو، يكفينا أن نقول نعم أو لا، يعني هل جاء أحدهما أو لم يجئ، بخلاف ما إذا قلت أجاء زيد أم عمرو، هنا لابد من التعيين على ما سيأتي معنا في العطف بأم. كيف كان هذا أولا؟ وثانيا أن التشريك في الحكم يكفي فيه إمكان شمول الحكم للمتعاطفين ولو لم يشملهما حقيقة. فكل من زيد وعمر في قولنا جاء زيد أو عمر مشتركان في إمكان تسلط العامل عليهما أو إمكان تسلط الحدث توجه الحدث إليهما وإن وقع لأحدهما بعينه في الخارج. جيد. ثم إن أو العطف بأو إما في الجمل الإخبارية أو في الجمل الطلبية. فإن كان في الجمل الإخبارية فيكون لأحد أمرين، إما يكون إما للشك أو للتشكيك. أما الشك فكما إذا كان المتكلم مترددا في أن المجيء هل حصل لزيد أو لعمر، فيقول جاء زيد أو عمر، فهذا التردد حاصل من نفس المتكلم لأنه هو الذي تردد في أن الجائي هل كان زيدا أم عمر فعطف بينهما بأو. وأما التشكيك فكما إذا كان شوف نفس المثال، كما إذا كان المتكلم عالما بمجيء زيد أو بمجيء عمر بعينه ولكنه أراد أن يوقع المخاطب في الشك فيقول جاء زيد أو عمر وهو عالم بالجائي ولكنه لا يريد التصريح به فردد بينهما حتى يوقع المخاطبة في الشك أو حتى يبقي المخاطبة شاكا. وطارة نفترض أن المخاطب كان خالي الذهن وأراد أن يوقعه في الشك، وطارة لا، نفترض أن المخاطب كان يشك من أول الأمر وأراد أن يبقي له حالة الشك، وكلاهما يسمى تشكيكا. شو الشخص هو؟ جيد. هذا بعد الجمل الإخبارية. وأما بعد الجمل الطلبية فهو إما للتخيير وإما للإباحة. أما التخيير فكما يقال شوف تزوج هندا أو أختها، وهنا من الواضح أنه وإن خيره بين الزواج من هذه أو تلك ولكن ليس له أن يجمع بينهما إذ لا يجوز الجمع بين الأختين، هذا بخلاف الإباحة كما يقال جالس فلانا أو فلان ولا مانع، التفت ولا مانع أن يجالسهما معا، وهذا الذي يدلنا على أن ما قبل أو وما بعد أو يمكن أن يشتركا في الحكم حقيقة. غاية الأمر أن مراد المتكلم أحدهما، فقولك جالس فلانا أو فلان أو أكرم زيدا أو عمرا ولا مانع أن تكرمهما معا، ولكن يدل على أن الاجتزاء يكفي فيه إكرام أحدهما وإن صح لك أن تكرم الآخر. وبهذا فرقوا بين التخيير وبين الإباحة، قالوا التخيير لا يجوز الجمع بينهما والإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين. وفي الحقيقة فإن عد التخيير في قبال الإباحة ليس في محله، وذلك لأن العلاقة بينهما بين التخيير وبين الإباحة ليست علاقة عرضية حتى يكون أحدهما في قبال الآخر، بل هي علاقة طولية وذلك لأن الإباحة أيضا نحو من أنحاء التخيير، فيقال إن التخيير على نحوين، إما تخيير مع جواز الجمع بينهما، هذا يستفاد من خصوصية في المثال مثل تزوج هندا أو أختها، هذا في عدم الجواز عفوا، إما تخيير مع جواز الجمع بينهما أو تخيير مع عدم جواز الجمع. فأول التخيير ده أو التي تقع في الجمل الطلبية هي للتخيير دائما، سواء جاز الجمع أو لم يجز لخصوصيته. بقي في مطلب أو مسألة، وهي ما ذكره ما ذكرها الماتن هاهنا، وحاصل أن أو لما كانت لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يؤتى بها بعد سواء، بيان ذلك أن سواء تدل على التسوية، والتسوية إنما تكون بين أمرين اثنين، فهي من المفاهيم النسبية التي تنتزع من طرفين بعد قياس أحدهما إلى الآخر. الآن عندما تقول ألف وباء متساويان، فلا بد أنك قد فرضت وجود كل من ألف وباء، ثم قايست نسبت أحدهما إلى الآخر فعثرت على نسبة التساوي. ولذلك يقال إن مثلا التساوي من المفاهيم التي تلحق المفهوم ولكن بالقياس إلى مفهوم آخر. إذن فسواء تدل على التسوية، والتسوية من المفاهيم النسبية يعني الانتزاعية التي تنتزع من طرفين بعد وجودهما وقياس أحدهما إلى الآخر. ولهذا فلا تكون التسوية بين إلا بين شيئين فأكثر، ولا تسوية في الشيء الواحد. فلا يقال هذا الشيء سواء، لأن وصفه بالسواء يعني أنك نعته بالمساواة، والمساواة إن تكون لأحد الطرفين ولكن بالنظر إلى آخر، لأن المعنى النسبي فرع وجود المنسوب إليه، وعندما لا يكون هناك إلا طرف واحد فلا وجود للمنسوب إليه حتى تصح النسبة. إذا اتضح ذلك فقد عرفنا أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، وأن قولنا جاء زيد أو عمر هو في قوة قولنا جاء أحدهما، ولا يقال لأحدهما إنه سواء، فيكون هناك تناف بين معنى أو، إذ تكون لأحد الشيئين تدل على الواحد، وبين سواء وهي التي تقتضي وجود طرفين. فلا يصح أن يقال سواء قمت أو قعدت، لأنه في قوة قولنا سواء أحدهما. أليس قولنا جاء زيد أو عمر بمثابة قولنا جاء أحدهما؟ الآن قولك سواء جاء، شوف، سواء جاء زيد أو عمر سوف يكون في قوة قولنا سواء مجيء أحدهما، فمجيء أحدهما مساو لأي شيء، وأحدهما جيد. ومن هنا ذهب الماتن إلى أنه لا يعطف بعد سواء إلا بأم، فيقال سواء جاء زيد أم عمر، وذلك لأن أم لا يستغنى بما بعدها عما قبلها. وإذا كان لا يستغنى بما بعدها عما قبلها فليس مجيء أحدهما أو ليس شمول الحكم لأحدهما مما يستدعي انتفاءه عن الآخر حتى في مراد المتكلم. فيبقى الطرفان على حالهما ولا يكونان في قوة الشيء الواحد، فيصح أن تكون أن يؤتى بسواء لأن التسوية حينئذ بينهم. الآن التفت، هذه التفرقة من أين نشأت وهذا الحكم من أين نشأ؟ نشأ من دعوة أن التسوية من المفاهيم النسبية وهذا واضح، وأن هذه التسوية لا يتحقق مفهومها إلا بعد وجود طرفين، ركز على كلمة وجود، إلا بعد وجود طرفين فقياس أحدهما بالنسبة إلى الآخر. ولأن مراد المتكلم عند العطف بأو وأحد المتعاطفين لا بعيني لا كليهما، مراده أحد المتعاطفين لا كلاهما، فحينئذ لم ينوجد إلا طرف واحد فلم تصح التسوية. وأما في أم فلما كان ما بعدها لا ينفي ما قبلها، لا يستغنى بما بعدها عما قبلها، فيمكن فتجتمع مع وجود الطرفين ولو في مراد المتكلم، ولذلك جاز التسوية بينهما. وفيه أن مفهوم التسوية لا يشترط في تحققه وجود الطرفين خارجا، بل يكفي فرض وجودهما ولو في الذهن. وحينئذ فقولك سواء جاء زيد أو عمرو، وإن كان مرادك مجيء أحدهما في الخارج الذي التفت في الخارج، كم مجيء وقع مجيء واحد جيد ولو بحسب اعتقاد المتكلم، ولكن قولك سواء جاء زيد أو عمرو يمكن إيجاد التسوية هنا ولو بين المجيء الحاصل والمجيء المفروض، فهو في قوة قولنا إن قام زيد أو إن قام عمرو، إن جاء زيد أو إن جاء عمرو فهما سواء لي. واضح؟ ما بعرف واضح الفرق صار الآن؟ التفت، التسوية قالوا هي من المفاهيم النسبية، والمفاهيم النسبية لا تنوجد إلا بعد وجود طرفيها المنسوب والمنسوب إليه. طيب، فلا بد أن ينواجد الطرفان ثم يقاس أحدهما إلى الآخر حتى ننتزع مفهوم التسوية. هكذا ابتدأوا بالاستدلال، ثم بعد ذلك وجدوا أن المتعاطفين بأو يكون مراد المتكلم هو أحدهما لا الآخر لا كلاهما. طيب، وحينئذ فلم يتحقق الطرفان خارجا حتى ينسب أحدهما إلى الآخر، وهذا بخلاف المتعاطفين بأم فإنه لا يلزم أن يستغنى بما بعدها عما قبلها، قد يجتمع عليهما الحكم خارجا، قد ينوجد الحكم للطرفين خارجا، قد ينوجد المجيئان حتى في مراد المتكلم، ولذلك فعند وجود الطرفين يصح العطف بأم. وفيه أن مفهوم التسوي كما ينتزع من الطرفين الموجودين في الخارج كذلك ينتزع من طرفين أحدهما في الخارج والآخر مفروض وان في الذهن. فقولك سواء جاء زيد أم عمر ماذا يعني؟ يعني أن مجيء زيد ومجيء عمر سواء متساويان. وقولك جاء سواء جاء زيد أو عمر، اتفق جاء زيد أو عمر، هي في قوة قولنا ماذا؟ جاء أحدهما، جيد؟ فتقول مجيء أحدهما مساو، هذه لا يصح الإخبار بها، تقول مساو لي. ما هو الفرق حينئذ؟ الفارق في الإعراب. عندما نقول جاء زيد، سواء جاء زيد أم عمر، فقال شوف جملة جاء زيد أم عمر لا تعني مجيء أحدهما، صحيح؟ لأنه لا يستغنى بما بعدها عما قبلها. فجملة جاء زيد أم عمر تؤول هكذا مجيء زيد وعمر، جيب، وسواء تكون خبرا مقدما، والمعنى أن مجيء زيد ومجيء عمر، شوف لأنه ليست لأحدهما، ليست لأحد الشيئين، جيد، فيمكن أن يتحقق المجيئان ولو في مراد المتكلم. فتقول مجيء زيد ومجيء عمر سواء، يعني متساويا، فتكون سواء خبرا مقدما والمبتدأ هو ذلك المنسبك من الجملة، اتضح؟ طيب. وأما عندما نقول سواء جاء زيد أو عمر، الآن بلا إشكال أننا لو أخذنا أو في جملة من دون سواء جاء زيد أو عمر، ما هو المعنى؟ جاء أحدهما، فنؤول هذه الجملة بمجيء، هو هنا وقع لهم الإشكال، مجيء أحدهما، وفيه أن هذا التأويل مجيء أحدهما مما لا يصح أن يخبر عنه بسواء، جيد، لا يقال مجيء أحدهما سواء مساوي، مساوي لأي شيء، لابد من طرف آخر. قالوا في عندما يكون العطف بأو يختلف الحكم الإعرابي، لأنه عندما يعطف بأو تكون التسوية بين مجيء متحقق ومجيء وان مفروض، فهو في قوة الجملة الشرطية، كأنك قلت إن كان الجائي، شوف إن كان الجائي زيدا أو عمرا، هذا صرف الذهن، التفت، فهما مساويان لي، فتكون السواء مبتدأ وخبرها محذوف، والتقدير أن ليش؟ لأن التساوي، لأن الكلام بين طرفين في ذهن المتكلم، فالمساواة بالنسبة إلى المتكلم مساواة الفرضين، هنا مساواة المجيئين، واضح؟ وحينئذ فيكون قولنا سواء جاء زيد أو عمر، يعني أن الجاء سواء أن إن جاء زيد أو إن جاء عمر، وهو المتكلم التفت لابد أن يعتقد بأن الجاء كان واحدا، ولا لم يعطف بأو إلا ما قال جاء زيد وعمر، جيد؟ إذن فالمتكلم وإن كان يعتقد أن الجاء أحدهما، ولكنه قايس بين المجيئين المفروضين فقال أيهما يتحقق فهو سواء لي، جيد؟ يعني فالأمران متساويان عندي، واضح؟ وعلى هذا يختلف الحكم الإعرابي. يوجد تفصيل بعد أكثر من ذلك، أنه هل يجب إدخال همزة التسوية أو لا، وعندما تدخل همزة التسوية هل يتعين أن يكون العطف بأم حينئذ أو يصح ذلك، هذا لا نطيل فيه، إن شاء الله يأتي فيه مباحث أوسع. نقرأ هذا المقدار، قال وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك. شوف وين المشكلة في هذا الكلام في الأصل، قلنا أن التخيير ليس في عرض الإباحة، بل الإباحة نحو من أنحاء التخيير. شو يعني؟ يعني إذا صدقت الإباحة صدق التخيير، وليس كلما صدق التخيير صدقت الإباحة. تمام؟ ولذلك لا يصح أن يعطف بين التخيير والإباحة بأو، لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياء. جيد. وبعد الخبر الشك أو التشكيك، وربما تكون للشك وللتشكيك معا، كما إذا كنت معتقدا أنت بمجيئي زيد وأنا كنت شاكا فأورثك شكي شكا. على كل حال، قال مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم. لا يمكن أن يكون لبث يوما وأن يكون لبث بعض يوم بعينه بخصوصه، ومراده إما لبث يوم وإما لبثت بعضا دون أن أبلغ اليوم. ولأحد الأشياء عندما يتكرر العطف بها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. جيد. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعد، لأنه في قوة قولنا سواء علي أحدهما، يعني أحد الشيئين الذي سوف يقع منك هذا الشيء الواحد مساون بأي شيء، مساون لذلك المفروض في الذهن لي. جيد. قال لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء طبعا. ولذلك في الصحاح، في صحاح الجوهر، الأمثلة العربية أو الكلام العربي مليء بالمجيء بأو بعد سواء. ولها 4 معان، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. فمثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها، وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأبى. ومعنى أنها لا تشوف، معنى أنها لا تأبى، هذا دليل على أنه يمكن أن يجتمع لهما الحكم، يمكن أن يجيء زيد وعمر حقيقة، ولكن مراد المتكلم هو الإخبار عن أحدهما، أو مراد المتكلم أن الإجزاء يحصل بواحد منهما. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، بين تزوج هند وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. ومثالها يقال جميعا أو كليهما. على كل حال، جميعا للجمع، والتوكيد إنما يكون بكليهما. ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمر إذا لم تعلم الجائي منهما. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمر إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. الآية شو يعني الآية؟ يعني إلى آخر الآية التي تقدمت. فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفار، ولكن له أن يجمع بين نجيب يدي ولكن له أن يجمع بين الثلاثة من دون الاعتقاد. ولكن عندما يجمع بين الثلاثة من دون الاعتقاد لا يكون مجيئه بالثاني تحت عنوان الكفار. جيد. ولذلك الآية قالت فكفارته، وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، هذا إباحة لك أن تأكل من بيتك وبيت آبائك. وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، وقوله تعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليش جعله مثال للتشكيك؟ لاستحالة الشك عليه تعالى. شوف إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إما نحن على هدى وأنتم في ضلال أو العكس، وهذا ليس شكا منه تعالى وإنما هو إيقاع لهم في التشكيك بداعي السخرية. على كل حال، ثم قال العطف بأم، وأم إنما يؤتى بها لطلب التعيين. فهناك فرق بين قولنا هل جاء زيد أو عمر وبين قولنا هل جاء زيد أم عمر. التفت، عندما يقال هل جاء زيد أو عمر، فلما كانت أو لأحد الشيئين فهي في قوة قولنا هل جاء أحدهما، فيكون الاستفهام عن أصل المجيء، ويكفي في تحقق المجيء في الخارج مجيء زيد وحده أو مجيء عمرو وحده. ولذلك يصح أن يقال في الجواب نعم، أي نعم جاء أحدهما، لأن المستفهم لا يستفهم عن مجيء زيد بعينه ولا عن مجيء عمرو بعينه، وإنما كان يستفهم عن مجيء أحدهما، أي يسأل عن وقوع المجيء في الخارج. ووقوع المجيء في الخارج إما يحصل في ضمن زيد أو في ضمن عمرو، فإن قيل نعم أي نعم قد جاء أحدهما، ويكون مثل هذا الجواب كافيا لمثل هذا السؤال. شوف، فقولنا هل جاء زيد أو عمرو يعني هل جاء أحدهما، ففي قولنا النعم يعني قد جاء أحدهما، وهذا يكفي لإفادة ما ينتظره المستفهم. وأما عندما يقال هل جاء زيد أم عمرو، فهذا يعني أن المتكلم يعلم بوقوع المجيء خارجا، فهو لا يستفهم عن وقوعه، التفت، فهو لا يستفهم عن حصول المجيء وعدمه لأنه يعتقد حصول المجيء، وإنما يستفهم عن الجاء بعينه، يطلب تعيين الجاء. فإن قيل له النعم لم يكن هذا الجواب مسكتا للسائل، فلا يكون جوابا، والجواب إنما سمي جوابا لأنه يسكت السائل، ولذلك لا يكون الجواب إلا بزيد أو عمرو. شوف، هل جاء زيد أم عمرو، يعني أنت تعلم بحصول المجيء وتنتظر من المخاطب أن يعين لك الجائي، وقوله نعم أو لا يعين الجائي. جيد، قال تقول أزيد عندك أم عمرو، إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين. شوف، أزيد عندك أم عمرو، تقول زيد أو عمرو أو زيد وعمرو. جيد، لأننا قلنا لا يستغنى بما بعد أم عما قبلها، لا بنعم ولا بلا، بخلاف ما إذا قيل أجاء زيد أو عمرو، يعني هل جاء زيد أو هل جاء، يعني هل جاء زيد أو عمرو، هل جاء أحدهما، لأنها لأحد الشيئين. طيب، بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة. ليش معادلة؟ لأنها تقع بين عدلين. شوف، أزيد عندك أم عمرو، أم تقع بين زيد وبين عمرو، يعني بين الطرفين. قال لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين الذي استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر، يعني جيء بها لأجل المعادلة، وهي أن همزة الاستفهام قد دخلت على أحد اللفظين، فأدخل أم على اللفظ الآخر قصدا إلى حصول المعادلة في اللفظ. يكفي في التسمية أن مناسبة. جيد، ثم قال وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه، وهو عندك، لأنك تعلم قطعا أن المجيء حاصل أو أن الاستقرار حاصل عندك ولكن تجهل المستقر، وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. هذا بينا. جيد، العاطف الثالث لا ولكن وبل، من أدوات العطف لا لكن وبل. قبل أن ندخل في هذه الثلاثة لابد أن نقدم مقدمة بلاغية في أنواع القصر، سيأتي معكم في البلاغة باب القصر، وهو الذي يسمى بباب الحصر، وهو أن يقصد المتكلم إلى حصر وتخصيص صفة ما بموصوف حتى كأنها لا تتعداه إلى غيره، إلى غيره من الموصوفات، أو أن يخصص الموصوف بصفة حتى كأنه ليس له أي صفة أخرى غير هذه الصفة، كما تقول ما زيد إلا شعب. شوف، فقد خصصت زيدا بالشاعرية حتى كأن زيدا لا يتصف بشيء من الصفات إلا بالشاعرية. شوف، فيقال قد قصر الصفة. ما هي الشاعرية؟ الموصوف ما هو؟ زيد. فعندما تقول ما زيد إلا شاعر فقد قصرت هذا الموصوف ووقفته على هذه الصفة حتى كأنه ليس له أي شيء من الصفات إلا الشاعرية، فقد نفيت عنه كل صفة إلا الشاعرية. فهذا التخصيص يقال تخصيص الموصوف بهذه الصفة حتى كأنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات، فهو شعر محض وشاعر محض. وتارة ثانية تقول، المثال الأول ماذا كان؟ ما زيد إلا شعر. الآن تقول ما شاعر إلا زيد، فقد خصصت صفة بالموصوف حتى كأنها لا تتعداه إلى غيره من الموصوفات. يعني أن الشاعرية من الأوصاف التي لا تكون إلا لزيد، فغير زيد ليس بشاعر، ولا مانع أن يكون زيد كاتبا. شوف، فقولنا ما زيد إلا شاعر، هذا يعني التفت أن زيد ليس فيه إلا الشاعرية، ولكن لا مانع من أن يكون عمرو شاعرا. وقولك ما شاعر إلا زيد، هذا يعني التفت يعني أن الشاعرية من الأوصاف المختصة بزيد، فعمر لا يمكن أن يكون شاعرا، وإن أمكن أن يكون زيد مع شاعريته كاتبا. على كل حال هذا يسمى قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف. لا يعني. إذا اتضح ذلك فالقصر بكلا قسمين، سواء كان تخصيصا للصفة بالموصوف أو للموصوف بالصفة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين. وهذه الأقسام الثلاثة إنما نشأت من حال المخاطب، لأن البلاغة دائما هي بحث في حال أو بحث عن أحوال المخاطب. فإن المخاطب التفت تارة يعتقد أن الشاعرية من أوصاف زيد وحده، التفت تارة يكون المخاطب معتقدا بأن صفة الشاعرية هي من خواص زيد، ومعنى أنها من خواص زيد أنها لا تكون في عمرو، صحيح؟ فتريد أنت أن تقلب اعتقاده بأن الشاعرية ليست من خواص زيد، وإنما هي من خواص من؟ خواص عمر. فتقول لا، ما شاعر إلا عمر، أو إنما شاعر عمر. لا يعني يا يعني لا زيد. فيكون هذا القصر، قولك ما شاعر إلا عمر، يكون هذا القصر قصر قلب. ليش؟ لأن الغرض منه كان قلب اعتقاد المخاطب. هو التفت يعلم بأن الشاعرية تختص بشخص واحد، ولكن يعتقد أنها تختص بزيد، وأنت تريد أن تقلب اعتقاده فتخصها بمن؟ بعمر. فهذا يسمى قصر قلب، لأنه يقلب اعتقاد المخاطب. وتارة ثانية يكون المخاطب معتقدا بأن الشاعرية من الأوصاف التي يتصف بها زيد وعمر معا، فهو يعتقد أن كل من زيد وعمر شاعرا. فتريد أنت التفت أن تصحح له هذه المعلومة، بأن تخبره بأن الشاعر هو زيد وحده لا عمر، فتقول له نفس العبارة: ما شاعر إلا زيد، أو إنما شاعر، إنما الشاعر زيد. ولكن يسمى القصر حينئذ قصر إفراد، لأن المخاطب كان يعتقد وقوع الشركة بين زيد وعمر في هذه الصفة، وأنت قد أفردت هذه الصفة بذلك الموصوف، فيسمى قصر إفراد. وتارة ثالثة يكون المخاطب التفت مترددا ولا يعتقد شيء، يعلم أن الشاعرية قد ثبتت لأحدهما، ولكنه يتردد في أن هذه الصفة هل هي من صفات زيد أو هي من صفات عمر. فهناك اعتقاد بأن الشاعرية ثابتة لأحدهما في الجملة، ولكنه متردد في أنها هل ثبتت لزيد أو لعمر، فيؤتى له بنفس العبارة: إنما الشاعر زيد. ويسمى القصر قصر تعيين، لأن المخاطب، لأن المتكلم قد عين للمخاطب ذلك المتردد فيه. إذن فالمثال مثال هذه الأنواع الثلاثة واحد، وإنما يختلف باختلاف حال المخاطب. إذا اتضح ذلك فإن هذه الأدوات أدوات العطف، لا ولكن وبل، إنما يؤتى بها التفت لرد المتكلم عن الخطأ. فلا بد أن نفترض أن المتكلم، عفوا لرد المخاطب، فلا بد أن نفترض أن المخاطب كان مخطئا ثم أردنا أن ندفع له الخطأ، صحيح؟ الآن عندما تقول جاء زيد لا عمر، هذا يعني أن المخاطب كان يعتقد مجيء عمر، فأردت أن ترده عن الخطأ فتأتي بهذه الأدوات. شوف، هذه الأدوات يؤتى بها لدفع السامع عن الخطأ، فلا بد أن نفترض أنه كان مخطئا في رتبة سابقة. تعال الآن لنفترض قصر القلب فيه خطأ أو لا؟ فيه خطأ، لأن المعتقد، لأن المخاطب كان يعتقد ثبوت الحكم لزيد، وأنت أردت أن تقلب اعتقاده فتثبته لعمر، إذن هو مخطئ، فيؤتى بهذه الأدوات لقصر القلب. قصر الإفراد فيه خطأ أو لا؟ بلا إشكال، لأن المخاطب كان يعتقد أن الصفة قد ثبتت لشخصين فقد أخطأ في نسبتها إليهما معا، وأنت تريد أن تفرد هذه الصفة بموصوف واحد. ولكن قصر التعيين ليس فيه خطأ، لأن المخاطب، شوف، يعتقد ثبوت الصفة لأحدهما وهو صحيح ومحق في اعتقاده هذا، ويتردد ويشك في ثبوته لهذا أو لذاك. والتردد ليس من الجهل وليس من الخطأ، ليش؟ لأن الخطأ هو اعتقاد غير مطابق للواقع، صحيح؟ والمتردد ليس معتقدا. ومن هنا لم يذكر الماتن قصر التعيين، وإنما ذكر خصوص قصر القلب وقصر الإفراد، لأن هذه الأدوات إنما يؤتى بها لرد السامع عن الخطأ، وفي قصر التعيين لا خطأ، يوجد اعتقاد بثبوت الصفة لأحدهما وهذا اعتقاد صحيح، ويوجد التردد في أي منهما بعينه وهذا لا يجامع الخطأ، لأن الخطأ اعتقاد غير مطابق للواقع والتردد ليس اعتقادا. ومن هنا فما ذكره البعض من أنه نسي قصر التعيين أو أغفله ليس في محله. تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.